الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد وبث جديد ومواضيع مختلفة إذا الله راد بنطرحها وبناقشها وياكم على مدار ساعتين من الهواء، تجمعنا تحت مظلة الرايح وعبر 107.4 الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث. وطبعا الرايح تسمعونا يوميا أو من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. اليوم مستمعينا موضوعنا الرئيسي بيكون عن عيالنا، فلذات كبادنا أكيد معرضين للخطأ، والخطأ يستحق عليه الإنسان أو الطفل العقاب، ولكن هل كل خطأ يحتمل أو يتطلب أن يكون فيه نوع من العقاب؟ وإذا في عقاب للطفل ولابد أن يكون في عقاب عشان يكون في ردع، عشان الطفل يتأدب، عشان يتعلم أن يتعلم من أخطائه، لأن لو سكتنا عنه بيكرر الخطأ مرات ومرات. كيف يكون العقاب؟ هل أنا يوم بعاقب ولدي اللي عمره 7 سنين نفس يوم بعاقب ولدي اللي عمره سنة، ولا بيكون في فرق في طريقة وفي آلية وفي حزم وفي شدة ونوع العقاب؟ هل يستوي أن أعمم العقاب على الجميع بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب وبنفس المنهج لأن خلاص كلهم بيتعاقبون، ولا في فوارق لابد أن هي تأخذ بعين الاعتبار يوم بنختار أن نحن نعاقب حد من عيالنا؟ وهل مرات ممكن نقول ما يحتاج الموضوع العقاب، يعني نعطي فرصة بطريقة أخرى وما نعاقب الطفل، ولا لا؟ هذا الموضوع بنناقشه وبنطرحه مستمعينا من خلال لقائنا مع الأستاذ نزار القحطاني، محاضر في الإدارة وسفير لدعم التعليم. في ساعتنا الثانية، فقرتنا الثانية مستمعينا، نتكلم اليوم عن قيمة جدا مهمة وخلق جدا راقي، ومهم جدا أن تكون هاي الصفة أو هالشيء موجود ما بيننا كأفراد وكمجتمعات وكأسر وكمؤسسات، يعني بشكل عام خلق التسامح. احنا عندنا في دولة الإمارات وزارة تعنى بالتسامح، فأكيد التسامح شيء مهم ومطلوب ما بين الناس. مهم التسامح عسى بيكون عندنا البيت المجن. وفي فقرتنا الأخيرة مستمعينا، فقرتنا الصحية والطبية، بنرمس اليوم عن الثواليل. شو هي الثواليل؟ شو هي أنواعها، أسبابها، وطرق العلاج للثواليل من خلال لقائنا مع دكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. إذن مستمعينا هذه محاورنا وهذه فقرتنا لليوم. وقبل أكيد ما نطلع الفاصل مثل ما تعودتوا كل يوم نذكركم بالبرامج اللي تكونوا ويانا في إجازة نهاية الأسبوع. يوم الجمعة تتابعون وتسمعون برنامج فتاوى من الساعة 7 للساعة 9 المساء مع دكتور أحمد الحداد اللي يتولى الرد على استفساراتكم وأسئلتكم وفتاويكم الدينية من خلال برنامج فتاوى. ويوم السبت من الساعة 4 للساعة 6 المغرب برنامج زايد الخير اللي يعنى بتقديم تبرعات لحالات إنسانية تم التواصل ما بينها وما بين البرنامج، وفي إشراف كبير على هذا البرنامج لتوصيل هاي المساعدات الإنسانية للحالات عادة الحالات اللي في البرنامج هي حالات مرضية، اللي عنده سرطان، اللي عنده نقص في مستلزمات طبية، اللي عنده يحتاج نوع من العلاج اللي صعب أنه يوفر تكلفته. فالبرنامج فعلا معني بتقديم المساعدات للناس اللي عندهم، الله يجيرنا ويعافينا جميعا من كل الأمراض، عندهم أمراض مستعصية أو عندهم ظروف مادية قاهرة تخليهم عاجزين على تلبية الاحتياجات أو المستلزمات أو المصاريف الطبية والصحية. فهذا يكون دور البرنامج، وأكيد دور البرنامج ما يكتمل إلا بمشاركتكم وتبرعاتكم، ويعني تمدون يد العون والمساعدة لهيلة الفئات المحتاجة. أرقام التبرع للبرنامج أو للحالات اللي في البرنامج 4477، ورقم التليفون 0436999950. تنويه: إذا حد تكفل بعلاج حالة أو وصلنا لاستيفاء المبلغ كامل لأي حالة من الحالات وفي مبلغ إضافي على الحالة الأولى، يتم ترحيل المبلغ وتحويله تلقائيا لباقي الحالات حسب يتم استيفاء المبالغ الكلية لجميع الحالات الموجودة في حلقة يوم السبت. تنويه آخر: أنت ما في داعي تتريا لين يوم السبت عسب تتبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها، تقدر من اليوم إذا عندك مبلغ في بالك حاب أنك ترصده لصدقة ما أو لعمل خير، تقدر تباشر من الحين بالتبرع من خلال الأرقام اللي ذكرتها. وأرد مرة ثانية أذكر بها: 4477 رسائل نصية و 3699950. ودوم نقولكم أن وقفتكم وياهم تنهي عنهم. والحين مستمعين بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنشوف كيف بنعاقب عيالنا. ترينا
الرايح
الرايح.
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
كيف أودع ساحة الشعار وأبعد عنها بقصايد ما تودعني لو أودعها. القصيدة حس شاعرها يخلي منها سحر يسلب عقل جمهوره لمن سمعها. الحبيب اللي لها عود الغلا ضامنها، الليالي هي معي يا ناس ولا معها. كان يامر قلبي الوالح عليه وينها، المشاعر له مطيعة كأنها مطوعها. لين ودعني ونفسي بالفراق أحزنها، يا مذيع علوم عشاق المحبة ذعها. العلوم اللي ورا قلبي ولا بينها، يا عساها تردع العذال وتقنعها. المحبة غالية والعاشق يثمنها، اشتر سنين الوصل يا زين ولا بعها. والطيور اللي تهاجر ترجع لموطنها، الليالي بعدتها والغلا رجعها. صرت سامر كل نجمة من فقدتك لنها، تستر عيوني لفاض الدمع من مدمعها. وإن شكيت من المفارق أتخيل كانها قالت إن طاعت لك سنين الزمان أوضعها.
حمدانيات حمدانيات.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة. رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المساجد وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
مستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نتكلم عنه. نحن متعودين أن نبث.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع.
سيدي شاعر ونفسه شاعرية.
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى 107.4.
اسمع الأولى 107.4.
اللي عليها لقلب والهاني طالب عداه عن مواليفة يا مرحب حي من ياني ويا هلابة حي تشريف اللي عليها لقلب والهاني طالب عداه عن مواليفة تاج راسي زيد خلاني جابك الله فيت لطيفة يا سحابا رد وسجاني رد غرسي عن متاليفة رد غرسي عن متاليفة
يعني ايه خون؟
مش تقصد؟
وإذا خونك دي لأبو أغذى نوع من أنواع الخلافات؟
رمستنا
السلام عليكم، إيش حالك؟
بخير والحمد لله، وإنت وإيش حالك؟
بخير وسهالة. تعال بقول لك، ما شاء الله على هالجو مغواه، تشوف دريشة؟
وش معنى الدريشة؟ تقصد التكييف؟
منو قال تكييف؟ أنا قلت تكييف؟
طيب وش معنى الدريشة؟ ما فهمت.
الدريشة معناها الشباك في لهجتنا المحلية.
يا أبو خليفة، احنا نقول الطاقة.
هي الطاقة وهي الدريشة.
رمستنا
الأولى.
الأولى
إماراتية.
كل حواس الزين كله
تراثية.
تراثية
وطنية.
وطنية.
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية بكل من يتابعنا على أثير 107.4. موضوعنا الرئيسي اليوم في الحلقة أو في الساعة الأولى هو عن العقاب. طبعا يعني أنك تربي عيالك الموضوع مو بسهل، مثل زمان أول كانوا يربونا على البركة وكنا الحمد لله نكبر وأمورنا كانت طيبة الحمد لله. حين في ظل وجود أشياء مختلفة ومتعددة في عملية التربية، في وجود وسائل التواصل الاجتماعي، في وجود أصدقاء، في وجود المدرسة، في وجود الاختلاف الجنسيات والتعدد الثقافات، هذا اللي صاير صارت الأمور أكثر صعوبة، ما بقول تعقيد عن قبل. فكل ما كانت الأمور أكثر صعوبة، كل ما أنت كنت محتاج أسلوب أكثر مرونة وتطور عسب يناسب هذا العصر وهذا الجيل في عملية التربية. فالتربية تحتاج يعني أساليب مختلفة، ونقدر نقول حتى خطط مختلفة عسب تكون هاي التربية تربية صالحة. اليوم نحن في 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 يعني في صدد الحديث عن موضوع العقاب، اللي هو يعتبر جزء في العملية التربوية لعيالنا. إن متى نعاقب عيالنا؟ متى المفروض ما نعاقبهم؟ زين شو هو شكل العقاب؟ يمكن زمان أول كلنا ضرينا على الضرب، ما في حد في جيلنا وأجيال الأجيال قبلنا وأبائنا وأمهاتنا ما نضرب. على أي شكل أنا نضرب؟ الحمد لله كبرنا وتربينا ولا تعقدنا ولا استوانا هالمشاكل اللي قمنا نسمع عليها ولا انحرفنا ولا أي شيء، تأدبنا وتربينا وكبرنا وتعلمنا ولله الحمد. ولكن يعني كل زمان له شيء يناسبه. الحين الضرب مثل ما يقول الخبراء في التربية، إن الضرب ما صار أو ما بات هو الوسيلة الفعالة المجدية في العقاب. لابد أنك أنت تختار طرق مختلفة للعقاب عسب تعرف تربي عيالك. تختلف طرق العقاب في هذا الزمن طبقا لاختلافات نوع الغلط اللي يستحق عليه الطفل العقاب. شو هو الغلط؟ عمر الطفل اللي هو غلط، يعني هل هو صغير، هل هو مراهق، هل هو قعود. فالحين بخبركم بعض الطرق المختلفة في العقاب اللي المفروض الأم والأب يفكرون فيها بعيد عن أسلوب الضرب، لأن يقولون أن أسلوب الضرب أسلوب غير فعال للعقاب، وما في ضمان أنك أنت إذا ضربت الطفل أنه ما بيكرر هذا الخطأ. فاختاروا طرق مختلفة لعقاب الطفل وشوفوا نتائجها، وهل بتكون أسلم وأحسن عن الضرب أو لا. أول نوع من العقاب مستمعينا هو وقت مستقطع للعقاب. هي عبارة عن طريقة فعالة جدا تشترط فيها، أو أهمية هاي الطريقة، أنك أنت تكون حازم وصلب ومصر على تنفيذها. لأنه الطفل إذا شافك يوم تبغى تعاقبه تتردد أو تتراجع، يقول أبوي وأمي هي لأي كلام ولا يقدرون يعاقبوني. فالطفل تستوي عنده نوع من الشو، يحس أنه هو القوي، انه مهما سوى ما بيكون لا في عقاب، وان امه بيغمض أمه أو بيغمض أبوه، وبالتالي يعني أموره طيبة. الوقت المستقطع للعقاب هذا أنك يوم تشوف ولدك أخطأ، هاي بالذات الأطفال يعني سوى شيء غلط، تحطه في زاوية ما أو على كرسي ما أو في مكان ما وروحه، وتقول له إجلس على هذا الكرسي أو إجلس في هذا الركن، وكل مثلا وتقول له بتجلس هنا 10 دقائق، إذا جلس وما صخ ترد تعدله من أول وجديد، تقول لها مو بعيب بنك ترها الحين بترد من أول وجديد تجلس 10 دقائق زيادة، ولين ما يصخ ويتأدب ويعني وياخذ هاي المدة اللي هي 10 دقائق ولا ربع ساعة. وأهم شيء مثل ما ذكرت أن تكونين في تنفيذ هذا العقاب صارمة، لا يصيح فيغمضك، لا يحن فيلعوصك، تكونين صارمة وحازمة في هذا العقاب. ثاني نوع من العقاب أو حتى هو كأن عقاب وأيضا يستخدم للثواب في نفس الوقت، تبين جدول اللي هو يسمونه احتساب النقاط، تبين جدول تسوينه، وإذا عندكم أكثر من طفل تحطون مثلا اسم الطفل وهذا الجدول أساميهم، وكل الطفل ما يسوي شيء زين حطي له نقطة يسمونه سكوت كارد، وإذا سوى شيء زين حطيتي له نقطة سودة أو علامة إكس أو أي شيء إنه يدل إن هذا شيء سلبي. وعلى تكرار الأخطاء أو الأشياء الجيدة يكون في هاي العلامات واضحة لطول الشهر، نوصل لآخر الشهر تجمعين النقاط اللي حصلها، إذا كانت الأشياء الحلوة سواها تبي له هدية مثلا حصل 10 نقاط بتعطينا مثلا هدية، تخلينا مثلا يجلس وقت زيادة على آيباد، إذا حصل مثلا 20 نقطة بتبي له شوكلت، بتاخذي له لعبة، أي شيء المهم بيكون في نوع من الثواب. وإذا كانت النقاط السود أو العلامات الإكس أكثر بعد هني تقولين مثلا تحرمينا من شيء أو في المقابل يعني. هاي الطريقة الثانية من طرق العقاب. الطريقة الثالثة مستمعينا اللي هي أنك تحرمين طفلك من الأشياء اللي هو يحبها، بمعنى هاي الطريقة يعني تستخدمينها مع الأطفال اللي هم خلاص يفهمون مدركين أكثر من الصغار. فكل طفل وبالذات أطفالنا حين في هالزمن عندهم شيء يحبونه، سواء يحب الآيباد، سواء يحب الكمبيوتر، يحب البلاي ستيشن، يحب يشوف مباريات كرة قدم. إذا بغيت تعقبين الطفل بطريقة ما وتشوفين أن عنده شيء وايد محبب له، فعقبيه بالحرمان بالشيء اللي هذا يحبه، لأنه بيتعلم أنه ما يبغى يفقد هالشيء اللي يحبه، فبيمتنع عن الخطأ من تلقاء نفسه. وهي الطريقة أعتقد بتكون وايد مجدية، لأنه هم فعلا الأطفال هالزمن عندهم أشياء تشبثون بها ويكون عندهم هوس بها وما يبون ينحرمون من هاي الأشياء، فأكيد بيتحمل يعني أنه يقع في الخطأ مرة ثانية. النقطة الرابعة التعلم من الخطأ. أحيانا ما يكون يعني أفضل عقاب لعيالنا هو أن نحن نتركهم عسى بيواجهون تبعات أو الأشياء اللي بتترتب على الشيء الغلط اللي سووه، فبدل ما تعاقب بطريقة أم أو بطريقة أو بأخرى، بدل ما نضرب ونصارخ، بدل ما نجلس نحرق أعصابنا ويوم، خلهم يتحملون تبعات الغلط اللي يخطئونه، خلهم هم يشوفون النتيجة اللي بيجنونها من وراء الشيء الغلط اللي يسوونه، وبالتالي هو بيتلقى درس. نحن مرات مثلا أنا يوم أي لولدي أقول له لا تلعب في الكهرب مثلا، كهرب يعني هو المفروض ما نخليهم يلعبون في الكهرب، يعني ما بنخليهم لما يتكهربون، لكن أعطي مثال لا تلعب في الكهرب لا تلعب في الكهرب، هو ما يوز، هو يبغى يستكشف شو في وراها الكهرب أو وراها السويتش، إذا تكهرب بيتأدب بيعرف أن هذا شيء غلط، لكن بتقول لا تلعب هو مفهم هاي لا أن هي تمنعه أو تنهيه عن فعل ما. خلوهم يخطئون مرات حسب نوع الخطأ، عسى بيتعلمون من الخطأ ويتعلمون إن هالشيء ما يستوي إنه يتكرر مرة ثانية. حين مستمعين بنظهر فاصل وبرد نواصل العقاب تريونه.
الرايح
الرايح
والخيل تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرق والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة.
بنات الريح ويا حسن بن علي.
إذا لاحظت حصانك في وضع غير طبيعي، مثلا يتحرك وايد، يبرك وينش، يحفر، يتمرغ وايد، أول علامة يراويك إنه مو بخير في أكله. إذا قل أكله ما طاع ياكل، هذه أول مؤشرات يخبرك تراني أنا شي فيه. أول مؤشر يجب على الخيل يراعونه إذا كان الحصان ياكل وما أكل، إذا كان الحصان يشرب قل شربه. سعافات الأولية في أغلب الحالات هي إنك تخطم الحصان وتمشيه، هذا من أهم الأشياء، لأنك لو تركته ممكن تسوي العواقب عكسية، أي أنه يمكن يبرك وينطوي مصيره، أو يرقد ويتم يتمرغ ويضرب حديدة أو يعور عمره. فتجنبا لهذه الأشياء يجب أنك تحاول تخليه يمشي قد ما تقدر. إلى أن يجيك الدكتور، من أحسن الأشياء أنك تتجنب أنت تتدخل كطبيب، وهذه الأشياء يجب أن تركها وتتجنبها، لأن معظم الناس يسوون كل شيء قبل ما يجي الطبيب، وبالتالي يومي الطبيب لقاك أنت مسوي كل شيء. الآن شو يقدر يسوي هو؟ ما يقدر. الأشياء اللي نوصي عليها دائما عن الخيل وأهل الخيل، نوصي دائما عليها، الطبيب طبيب وراعي الخيل مالك مالك، والفارس فارس، والمدرب مدرب، بننجح. إنما يجب عدم تدخل أني أنا فارس أستوي طبيب، أو أنا مالك خيل أستوي طبيب، ولكن على كل مالك خيل يعرف الأشياء الأساسية والإجراءات الأولية لأي شيء، الإسعافات الأولية لأي شيء يستوي عنده. يعني إن استوى كسر شو أول شيء يسويه، إن استوى يرح شو أول شيء يسويه، إن يا مغص شو أول شيء يسويه. هذه الأشياء ممكن تفادى بها أشياء أكبر عن الأشياء البسيطة اللي ممكن تستوي.
بنات الريح
فاصل 4.
محمد، كل ربع يحصله الليسن الا انا
يا ريال، كله منك.
اول باد يسمعني وخلاف احكم.
ترى الشغله ما يبالها، معهد الامارات للسياقه ما بيعطونك مجال للاعذار، وكل شيء ميسر.
ويا تسجيلك الحين في معهد الامارات للسياقه، تقدر تستفيد من دفع المبلغ الثابت لما تحصل الليسن، يشمل عدد حصص غير محدود للتدريب ومصاريف الاختبارات، ويوفر المعهد لمنتسبي خدمات التوصيل المجانيه وامكانيه حضور المحاضرات على الانترنت. معهد الامارات للسياقه، جوده في التدريب وفقا لاعلى المستويات العالميه.
ها شو تبى اكثر بعد؟ يلا قوم سجل.
شلات على الأولى.
الأولى 107.4، التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ومجدد التحية بكل متابعينا. وما زلنا مستمرين في طرق العقاب للأطفال، وبنعرف أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا الحين مع الأستاذ نزار القحطاني، محاضر في الإدارة وسفير لدعم التعليم. صبحك الله بالخير أستاذ نزار.
بالنور والسرور، وحياكم الله أستاذ سماح
سعيد من اليوم معاكم في إذاعة الأولى، عسى الله يوفقكم يا رب.
وياك إن شاء الله، نحن أسعد من رمضان ما تلاقينا أستاذ نزار، وإن شاء الله الله لا يقطع لنا يعني عاده.
آمين يا رب آمين. بالعكس أنا أسعد أن أكون دائما معاكم.
تسلم تسلم، الله يخليك أستاذ نزار. بداية طبعا نحن مثل ما تعرف موضوعنا قبل عن العقاب، وقبل ما نتكلم عن أشكال العقاب نبغى نعرف هل فعلا كل خطأ يخطأ الطفل يستحق العقاب، ومتى نقدر نقول أنا بغض الطرف عن خطأ ولدي مثلا أو بنتي وبكمل وبشوف شو أخرته وياه.
حلو حلو، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء خلينا أستاذ سمح نتكلم عن مصطلح العقاب، وهذا المصطلح أنا دائما أميل في أي قضية لما أتكلم عنها أرجع للتعريف، لأنه التعريف هو يكشف لنا أمور كثيرة في قضية المصطلح اللي نحن يتم الحديث عنه دائما. فلما نرجع لكلمة العقاب مثلا باللغة العربية نجد أنها يعني تعني أحد معنيين، إما أنها تأتي بمعنى عقب يعني ما يأتي بعد الشيء، وهذا يعني يقع في معنى العقاب أنه يأتي بعد الخطأ. الأمر الثاني أنها تأتي بمعنى الشدة، لما يقال العرب تقول لقي فلان من فلان عقبة أي شدة. وأيضا في اللهجات العامية في بعض مناطق الجزيرة العربية المكان المرتفع الطريق المرتفع شديد الوعورة يسمونه عقبة. الطائر عقاب من شدته وقوته. طيب الآن كلمة عقوبة في المصطلح، خلينا نقول المصطلح الاصطلاحي، هي سلوك يؤلم الإنسان المستحق لوقوعه في الخطأ. إذن هي سلوك يستخدم ضد إنسان يستحق أنه يأخذ هذا الخطأ أو يستحق أنه يمارس عليه هذا السلوك لوقوعه في الخطأ. الآن نأتي لكلمة العقوبة. أنا حقيقة أستاذ سماح أفضل أني دائما أستخدم أسلوب أو كلمة تأديب على كلمة عقوبة. لأن التأديب تعتبر كلمة أقرب للصواب من كلمة عقوبة. صحيح العرب تقول من أساء العقوبة أساء الأدب، لكن كلمة عقوبة لما نطرحها في قضية التربية قد تكون كلمة عامة جدا، لأن العقوبة دائما قد تكون من القاضي قد تكون من الشخص المسؤول، لكن نحن لما نتعامل مع فلذات أكبادنا أحيانا نحن لا نتعامل بدافع إيقاع الألم عليهم لأنهم أخطأوا، لا يكون عندنا هدف آخر اللي هو تعديل أو تعزيز أو تغيير سلوك لديهم. لهذا أنا أقول أن التأديب هو طريقة يقصد بها تعديل أو تعزيز سلوك الإبن قد تؤدي إلى ألمه معنويا أو جسديا. هذا إذا تكلمنا نحن عن تعريف التأديب أو تعريف عقوبة الأبناء أو عقاب الأبناء. الآن نأتي إلى قضية شو هو الهدف من هذه العقوبة أو من هذا التأديب، وهذا جد سؤال جدا مهم. أنا لما أقوم بتأديب أو فرض عقوبة على أبنائي عندما يخطئون شو الهدف من هذا الفعل؟
تعديل أنا سلوك أروح؟
قد يكون تعديل سلوك. الأبناء عندهم سلوك يحتاج إلى تعديل، قد يكون تغيير سلوك، هذا السلوك أصلاً لابد أنه يتغير تماماً، لابد أن أنا أشيله تماماً، قد يكون تعزيز سلوك، في سلوك إيجابي، لكن أنا أعتقد كأب، أنا أعتقد كأم، كمربي، أن هذا السلوك لا يكفي لوصولهم إلى الأهداف اللي أنا وضعتها أو هم وضعوها، فأقوم بنوع من العقوبة حتى هم يخافوا ويزدادوا في يزدادوا مثلاً في ساعات الدراسة، في ساعات القراءة. إلى آخره. للأسف الهدف الرابع وكثير من الآباء والأمهات يقعون فيه أن يكون هدف العقوبة أو هدف تأديب الأبناء هو إشباع الذات.
إشباع ذواتنا؟
لا إشباع ذواتنا نحن كمربي.
هم كأباء غريبة.
إيه كأباء وأمهات. ليش كإشباع؟ أنا أقول لك كيف. شاهدي أب أو أم يضربون ولدهم هم معصبين. هل تعتقدين أن الضرب هذا اللي هم يمارسونه كعقوبة أو كتأديب هل هم يفعلونه لتعزيز أو تغيير أو تعزيز سلوك؟ الجواب لا، يطيبون خواطرهم، هم مليانين معصبين. فتبرد فؤادها لهم فتقوم تضرب ولدها، والدليل على هذا أنها بعدين تندم. ولو كان هذا السلوك صحيح تأديبيا لما ندم الأب أو الأم على فعل ذلك. لكن للأسف كثير من الآباء والأمهات يبغوا يشكون غليلهم، وهذه تقع لمسألة وين أن نحن دائما كمربين آباء أمهات أو مربين بشكل عام نقع في سلوك خاطئ تماما، أننا ننزل إلى مستوى الندية مع أبنائنا وتصير القضية قضية ندية. إذا أنت غلطان، أنا أبا برد فؤادي، أبا أشفي غلي من الفعل اللي أنت فعلته، وهذا خطأ كبير، لأن الأبناء أصلا هم جاءوا قليلين الخبرة. إيش الفرق بيني وبين الإبن أنا من ناحية التعليم والتربية؟ أني أنا عندي خبرات متراكمة في الحياة ما توجد عنده، لذلك أنا أستغل هذه الأخطاء في تأديبه وتربيته وتعديل سلوكه حتى يكون إنسان سوي في المجتمع. فهني الفرق في قضية، فدائما نحن نركز أنا كأب، أنا كأم، أنا كمربي، أول ما أبادر في قضية تعديل السلوك، تأديب العقوبة، سواء كانت العقوبة هذه باليد، كانت بالصراخ، كانت بالإيذاء النفسي، دائما لابد أني أنا أفكر الهدف من وراء هذه العقوبة، شو هو الهدف اللي أنا قاعد أسأله، هو هل هو تعديل سلوك، تغيير سلوك، تعديل سلوك ممكن أنا أكمل لكن مع الطريقة الصحيحة. لكن إذا كان إشباع ذات، سواء كانت الطريقة صحيحة كانت خاطئة أستاذ سمح والمستمعين الكرام، إذا النية فاسدة، الهدف خاطئ أصلا، فما ينفع أن أنا أقول أن الطريقة صحيحة أو غير صحيحة، انتهى الموضوع. لابد أن أنا أراجع نفسي كمربي، كأب، كأم، قبل ما أبدأ بتنفيذ هذا التأديب أو هذه العقوبة.
جميل. متى نقدر أستاذ نزار نتجاهل موضوع العقاب أو التأديب؟ شو الحالات التي تستدعي هالشيء؟
هو التغافل أيضا أحد أساليب العقوبة. تغافل أحد أسلوب أساليب العقوبة. وأحيانا يعني نحن لما نطرح قضية الأساليب، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جميل مع أنس بن مالك في صحيح الإمام مسلم، بعث أنس في حاجة، مثل ما نحن اليوم نطرش عيالنا حق بيت فلان بيت فلان، أنس بن مالك يعني شاب صغير في مرحلة الفتوة وفي بداية ما يسمونها اليوم علماء النفس مرحلة المراهقة، خرج وجد الصبية يلعبون، مثل اليوم أنا طرش ولدي طلع في الفريج حصل الصغارية يلعبون يلعبون كورة، أو طرشت بنتي حصلت البنات والله يلعبون في طرف الفريج قاعدت تلعب معهم، فأنس قاعد يلعب مع الصبية في الحي. النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر أنس، ما جاء، ينتظر ما جاء، خاف على أنس، فلما خرج وجد أنس يلعب مع الصبية. هنا وضع النبي عليه الصلاة والسلام كفه الشريفة على كتف أنس وقال يا أنيس أذهبت لحاجتي. تبسم أنس وقال لا أذهب إن شاء الله يا رسول الله. انتهت القضية، لم يتم إيقاع عقوبة على أنس. ليش؟ لأن القضية قضية تعديل سلوك. النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بتعديل سلوك أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه وضع يده الشريفة على كتف أنس. هنا انتهت القضية. فهي القضية أنا شو أريد من عقوبة عيالي؟ هنا يقع الأمر. أنا من الأمور اللي جدا مهمة أستاذة سماح أحب أن أشير لها، هي قضية بناء الثقة المشتركة بين المربي والمربع، بين الأب والأم من طرف وبين الأبناء من طرف. ليش؟ لأنه اليوم كثير من أبناء الجيل يستشعرون أن العقوبات التي تقع عليهم والتأديب الذي يمارس عليهم أنه تأديب غير صحيح، وأنه أكثر من اللازم، وأنه ما له هدف، وهذه مشكلة كبيرة. بينما نحن اليوم لتذكرين في جيلنا نحب المدرسين مثلا اللي كانوا يشدون علينا، واليوم لما نلقاهم أحيانا نحب راسهم، مع أن يوم حنا صغار كانوا ممكن يستخدمون العصا علينا، كانوا ممكن يشدون علينا زيادة. شو السبب نحن نحبهم؟ لأنه في ثقة متبادلة بيننا وبينهم، أنهم كانوا يعملون الشيء هذا لصالحنا، كانوا يريدون لنا الخير، كان هدفهم أنه نحن نكون أناس صالحين منتجين في المجتمع. هذا الأمر لما وقر في أنفسنا من الداخل ما كنا نضايق، بل كثير من المدرسين كانوا محببين إلينا في فترة الدراسة ونحن أولاد صغار، ومع ذلك كنا نحبهم.
صحيح.
وكنا نستانس إذا زعلوا علينا. ليش؟ لأنه نشعر ونستشعر أن هؤلاء يريدون مصلحتنا. هذين مدرسين، ما بالك اليوم جيل اليوم ما يعتقد أنه ما يمارس عليه من أبوه وأمه اللي هم أقرب طبيعة الحال من المدرسين أنه يكون لصالحه. ليش؟ لأنه هناك في عدم وجود للثقة المشتركة اللي نحن كمربين ما سعينا أنه نحن نبنيها بينه وبين الأبناء. الابن لابد أن يستشعر أن كل سلوك يمارس عليه من الأب والأم والمربي هو شعور لمصلحته، شعور لإصلاحه، لتعليمه، لتربيته، انه يكون انسان ممتاز في المجتمع، انسان جيد في المجتمع. هنا لما يستشعر الولد والبنت الشيء هذا طبيعه الحال يتقبلون التاديب او العقوبه كيف ما سميناها يتقبلونها.
زين الحين خليتني اربط بين شيء، هل الحين طبعا. المشكله قدام فضلك، المشكله في الضرب استاذ نزار، ولا المشكله ان نحن ما بنينا ثقه عشان عيالنا يتقبلون الضرب؟ لان كنا ضربنا من المدرسين، وضربنا من امهاتنا، وضربنا من ابائنا، والحمد لله لا تعقدنا ولا كرهناهم ولا استوت لنا اي مشاكل نفسيه. والحين كله يقولون لا تضربون.
صحيح، لانه ضرب الامس غير ضرب اليوم استاذ سماح. اليوم شوف انت الناس اللي تضرب، حتى المدرسين اللي احيانا يمارسون خطا كخطا قانوني الضرب، تشعر انه هو يجلد الطالب
ينتقم
الاول. الاول نعم الاول ابدا ما كنا نظن في يوم من الايام انه مدرس يستقصدنا، ما كنا نظن في يوم من الأيام. وهذه لها أبعاد كبيرة اليوم في مخرجات التعليم وفي مخرجات الجامعات وكذا. نحن كثيرا من ننادي أنه يا جماعة الخير لابد أن طالب كليات الآداب، طالب كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ليس بالضرورة أن يكون مدرس، هناك متطلبات لابد أنه يأخذها هذا الشخص وهذه الخريجة قبل أنهم يدخلون الفصول الدراسية. نسمع أحيانا عن خريج علم نفس كلية الآداب أو كلية العلوم الإنسانية يتخرج فيوضع أخصائي نفسي، هذا لم يؤهل، هذا درس فقط مواد نظرية فقط، كيف أنه يوضع في مكان مثل هذا؟ لم يؤهل أيضا المدرس. بالعكس نحن نقول ضعوا مواد تربوية، ساعات لدراسة المواد التربوية للخريجين حتى أنه يكونوا مؤهلين في تدريس أبنائنا، لأن اليوم خريج اليوم ليس كخريج الأمس، أنا أقصد بالنسبة للمدرسين والمدرسات. لذلك مما أنا أذكره في التراث الإسلامي أستاذ سماح قصة الإمام ابن حزم الأندلسي. ابن حزم كان ولد مسؤول بلهجة اليوم، أبوه مسؤول كبير، أبوه وزير كان في عهد المعتمد بن عباد الأندلس، وكان مثل ما يقال مش بحاجة أنه يعني أن تكون عنده شهادة ولا بحاجة أن تكون عنده يعني علم ولا شيء، رجل يعني ولد شاب مرفه وكل شيء، كان له مؤدب. وهذه عادة الفقهاء، عادة عفوا الوزراء والحكام والخلفاء والأمراء في ذلك العهد وحتى اليوم، أنه يكون هناك مؤدب للأبناء يؤدبهم ويعلمهم الطريقة الصحيحة أو ما يسمى اليوم بالإتيكيت والبروتوكول والعلوم والسنع والمذهب وإلى آخره. فدخلوا بعد صلاة الظهر أو عند صلاة الظهر دخلوا المسجد الجامع في قرطبة. فأول ما دخل ابن حزم يبي يجلس، جلس دون أن يركع ركعتين، فالمؤدب جنبه قال له قم صلي ركعتين، الناس لما تدخل المسجد صلي ركعتين. فقام طبعا الناس طالع، هذا ولد وزير، فقام صلى ركعتين وهو خجلان يعني كيف كذا يعني صار له الموقف هذا. فبعد فترة دخل المسجد بعد صلاة العصر حتى إيش يكون في كان في جنازة لشخصية مشهورة هناك عندهم في قرطبة. فأول ما دخل هو إيش مسستم على الكلام اللي قاله له المربي أو المؤدب في المرة الأولى. فدخل وعندهم في مذهب أهل بلدهم في ذاك الوقت إنه الصلاة بعد العصر مكروهة. فأول ما دخل المسجد بعد العصر دايب يركع ركعتين، قال فشدني من ثيابي المؤدب، شدني وأجلسني وقال ويحك إنه ليس وقت صلاة. فهنا هو عنده يقين كبير وضخم ابن حزم كشاب إنه هذا الرجل يسعى لمصلحته. لما كانت الثقة هذه الكبيرة موجودة في نفس هذا الولد أو هذا الشاب، شو اللي صار؟ ابن حزم علم أنه لابد أن يتعلم، فرجع وسأل من هو أعلم أهل الناس في المذهب الفلاني، ومن هو أعلم أهل البلد في المذهب الفلاني، وبدأ يتفقه على المذاهب حتى أصبح له مذهب خاص في الأندلس، وأصبح إمام أهل الأندلس في وقته، وأصبح يدرس في الجامع الكبير في قرطبة. بعد ما كان يعلم كيف يصلي ومتى يصلي في الجامع الكبير، أصبح له كرسي في الجامع الكبير في قرطبة ليصلي بالناس. هذا وين منشأها؟ شعورها الداخلي أن هذه النصيحة أتت لمصلحته، أتى التأديب هذا بناء على ثقة موجودة بينه وبين المربي أو المؤدب الذي كان.
جميل. حين على عجالة أستاذ نزار، طرق العقاب المختلفة.
أول أسلوب وأهم أسلوب أستاذ سماح والمستمعين الكرام، دائما نقول الوقاية خير من العلاج. دائما لابد أنه أنا أعمل في بيتي، في مكان اللي أنا أربي فيه الأبناء أو الطلاب، أن أنا أقوم ببعض الأساليب الاحترازية اللي ما يقع فيها الابن في الخطأ. مثال، أنا ما أريد عيالي يسهرون، وإذا سهروا عيالي أبا أعاقبهم. إذا لابد أنا أحرص أني أنا أضع أنظمة في بيتي أن عيالي ينامون في الساعة الفلانية، وأتابع الأمر هذا مرة ومرتين وعشر حتى هم يعتادوا يصير سلوك عندهم. أنا والله ما أريد العنف في بيتي وأعاقب عليه. لا دقيقة، شو أسباب العنف الموجودة بين أبنائي في البيت؟ قد تكون الألعاب الإلكترونية الموجودة حاليا واللي هي أصلا عليها علامة استفهام كبيرة من قبل التربويين، قد تكون مشاهدة بعض القنوات اللي تعرض بعض الأمور العنيفة. إذا لابد هذه الأمور تتوقف في البيت، مش أنا أخليهم في البيت وأخلي الأمور هذه تعلم عيالي ويمارسون العنف بعدين أي عاقبهم. لا، لابد أن تكون هناك إيش، يكون في أساليب وقاية قبل ما أنا أضع علاج وأدعي أنه هذا العلاج يكون أنه هذه العقوبة هي علاج. الأمر الثاني الحوار، وقبل ما أنا أنهي العجالة هذه قضية كرسي التفكير. دائما نحن لما يجي عيالنا نقول لهم سيروا أنت معاقب وقعد في الزاوية الفلانية، لا خطأ، سوي لك كرسي في البيت نسميه كرسي التفكر والتفكير. لما ولدك يجي معصب وانت تناقشه في خطأه قل له عبد الله قصة حمدة سيروا يلسوا هناك على الكرسي هذاك، مش عقوبة، فكروا بالخطأ اللي سويتوه، أنا عقب 5 دقائق عقب 10 دقائق بناقشكم في الموضوع. حتى لو كان طالب صغير أنا مارس أحيانا على أبو 7-8 سنين وعقب يقول نعم أنا غلطان، طيب شو العقوبة اللي أنت تقترحها، شو الشيء اللي أنت تقترحه مقابل الشيء هذا، والله أبوي ولا أستاذ أنا أقترح الشيء الفلاني خلاص نحن نتفق عليه. هذه الأمور هي اللي إحنا لابد نمارسها حتى نبني ثقة مشتركة بيننا وبين الأبناء، سواء كانوا عيالنا أو كانوا يعني مربين من قبلنا كانوا طلاب أو تلاميذ.
يعني هو من خلال الكرسي هذا هو يختار عقوبته، مو بل أنت تتركه بس جالس على الكرسي.
وهو يفكر في العقوبة ليش؟ لأنه دائما أحيانا أنت غلطان، لا مو بغلطان أنا، يبدأ يرفع صوته ويبدأ يدافع عن نفسه، لا تعال ابنيتي يلسوا على الكرسي هذا، فكروا هذه مش عقوبة، أنا قاعد أعطيك وقت للتأمل في المشكلة اللي صارت، ليش صارت؟ أنت ليش سويت الشيء هذا؟ عقب أنا بزقرك وبسولف معك في الموضوع، أنا في النهاية ما أريد أعورك، ما أريد أذيك، ما أريد ألمك، لكن أنا في النهاية أنا بنعرف هذا الشيء صح ولا غلط. أحيانا نحن نحتاج أن نألم شوية، حنا صغار أستاذ سماح يمكننا نبنية عند مثلا عند غوري الشاي مثلا ويبعدونا، شو الحل؟ الحل كانوا ياخذون ايدينا ويلمسونها لمسه بسيطه، ليش؟
نتعلم
تحت الكنترول، ما يقولون لنا روح امسكوا لانه ممكن نحرج، نتعلم اذا الغوري حار اذا يؤذي، اذا احنا طبيعي نتعلم حتى ليه ما نكبر ان ما حد الغوري حار يروح يحط ايده ويمسكه او يدخل ايده داخل الغوري والشاهي موجود فيه او دله القهوه ونصبها مثلا على ايدينا. هذه امور بالممارسه نعلمها الابناء لكن تحت كنترول. هل تعتقدون أن الأم اللي تمسك ولدها الغوري الحار في جزء من الثانية أنها تريد الأذية؟ لا، لكن هي قاعد تعلمه بالتجربة ويتعلم الولد أنه هذا الشيء ترى خطير له مستقبلا. هذه هي التربية اللي نحن نكون نحن نربي فيها عيالنا، مو بعشان نأذيهم ونألمهم ونبرد فؤادنا، لا، عشان نحن نخليهم ناس صالحين منتجين لمجتمعاتهم وأوطانهم
إن شاء الله. نحن شكرين لك جزيل الشكر أستاذ نزار على هذا اللقاء وهذه المعلومات، وجزاك الله خير.
أنا كنت سعيد أني كنت اليوم معاكم وأسأل الله أني أكون أفدت المستمعين الكرام، وعسى الله يحفظكم ويكتب أجري وأجركم ودمتم كفو يا رب.
جزاك الله خير، في أمان الله. أستاذ نزار القحطاني محاضر في الإدارة وسفير لدعم التعليم كان ويانا في فقرتنا الرئيسية. مستمعين الحين بنظهر فاصل برد نواصل إذا الأراد الساعة الثانية، تريونا.
الرايح
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
في سبتمبر 2012 وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بتخصيص مقر جديد لفرع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في رأس الخيمة، ونوه سموه بأهمية وجود اتحاد قوي لكتاب وأدباء الإمارات يستطيع أن يقود قافلة التنمية الثقافية وإيصال أصوات أبناء الدولة وإنتاجهم الفكري والثقافي للخارج لتحقيق التواصل المنشود والتكامل المطلوب مع الحركة الثقافية الإقليمية والعربية، والاهتمام بالشباب واكتشاف المواهب الواعدة بينهم واحتضانها. شكرا حكامنا.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل. الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية.
منكم وفيكم.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4 حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هذا الخبر مهم، وهذا بعد زين، وهالخبر إن شاء الله بنبدأ فيه البرنامج. إنزين، يا ليت تواصلون ويا الإرصاد الجوي، نتعرف على حالة الطقس اليوم مباشر، وشوفونا بالمرة شرطة دبي عندهم خبر منشور في الجريدة اليوم. أنا جاهز، بنطلع الهواء.
صباح الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان. أخبارنا مستمعين الكرام، وخلال التدوينات الأخيرة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
تغريدة لشرطة
دبي تدعو الجمهور بضرورة التسارع للاستفادة من قرار. أول رسالة نصية وصلتنا اليوم تقول: كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين، إلا السعادة تزيد.
ابدأ يومك وجدد نشاطك بالكلمة الطيبة، وتعرف على علوم البلاد ويا سالم محمد في صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الراعي جمارك دبي.
107.4 الأولى.
الأولى. يا رجل الله يا بلادي.
تخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط،
تريد في 10 سنين الجاية.
وأنا سعيد جدا أن أكون بينكم وذكرتوني بأيام زمان. أنا كثير أنكم تتذكرون وقتكم.
شراتها اليوم من السنة.
شرات اليوم من سنة 2008 وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة اتفاقية الوضع النهائي للحدود بين البلدين، وشملت قوائم الإحداثيات النهائية والخرائط التفصيلية الخاصة باتفاقية الحدود الموقعة بينهم في مدينة أبوظبي في سنة 2002.
شراتها اليوم من السنة.
الساعة 12:30 النهار في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية. إمارات العز، مصنع رجال العزة والنخوة والفزعة.
سلام يا الحر العديم يا درعنا
هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
اسمح لنا دلوب في اسم دلوب واخوك الاصغر لي نسميه مجلين. انت الملك وجنودك طيور القروب، اختار في الجيرات ولا الشواهين.
حمدانيات
الأولى.
شوف الجبل واقف ولا هز تهريب، الشعر للي مخايل ده نظيف ومتنم.
الأولى
ما ترتضي نفسي مذلف يا رجاء قلبي ومطلوبي.
اسمعوني دايما عبر الأولى
107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية مرة ثانية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح، ووصلنا وياكم لفقرتنا الثانية.
البيت المجن.
في البيت المتشن اليوم مستمعينا يعني بنرمس عن موضوع وقيمة وخلق مهم جدا، أن نحن يكون عندنا هذا الخلق أو هذه الصفة في بيوتنا في حياتنا ويا الناس كلهم بشكل عام. طبعا مو كل الناس تستحق طول الوقت التسامح، ولكن في كثير من الأحيان نحن لابد أن نكون متسامحين مع متسامحين أو شيء متسامحين مع نفسنا، متسامحين مع الآخرين. قبل ما أتكلم عن التسامح مع الآخر، لابد أنك تكون أنت متسامح مع نفسك، متصالح مع ذاتك، راضي عن عمرك. إذا ما كان عندك القدرة أنك تتسامح مع نفسك، فصعب أنك تتسامح مع الآخرين، لأنك بتكون شخص ناقم، رافض، مقتنع بالأشياء اللي حولك. فتعلموا أول تتسامحون وتتصالحون مع ذواتكم، عقب بتحصلون موضوع التسامح مع الآخرين جدا سهل. مطلوب وبشكل كبير أن بيوتنا يكون فيها نوع من التسامح، لأن يعني العلاقة تبنى ما بين الآباء والأبناء وما بين الأزواج والزوجات على أساس هو التسامح. والتسامح يعزز الثقة ما بين أفراد الأسرة. أنا ما أكون متسامحة ويا عيالي، عزز الثقة ما بيني وما بينهم، أبني ثقة بيني وبينهم. أول شيء لما يكون الأزواج والزوجات متسامحين مع بعض، بيكون واصلين لمرحلة أن في ثقة بينهم، وبالتالي التسامح والتصالح بيكون موجود. إذا الثقة أسمت في تخليص الفرد المتسامح من القلق والتوتر، بتخلي داخله في شعور جدا حلو، شعور بالراحة، بالتعاون ويا الناس، بالحب، بالامتنان للآخرين. حتى في ظل الأشياء اللي ممكن تأذيه وتعكر مزاجه وضايقه، بيحس أنه غير مبالي بهاي الأشياء، لأنه عنده نوع من السكينة ناتجة عن التسامح اللي يعيش فيه وياه. إذا بنتكلم مرة ثانية عن محور الأسري مستمعينا الكرام، يعني الحياة داخل الأسرة، الحياة في القرآن الكريم الزوجية ورد أن أساسها مودة ورحمة. والحياة داخل الأسرة بشكل عام لابد أن يكون فيها مجموعة من الصفات، عسى بتكون هاي الأسرة أسرة متماسكة، يكون عندنا بيت متشن. فهاي الأسس هي عبارة عن محبة، ألفة، مشاعر طيبة، تعاون، إحساس بالآخر. فسبحان الله يوم تكون عندك هالمشاعر الإيجابية الجميلة ما بين أفراد الأسرة تحصل نوايد من العقبات والمشكلات والمطبات تهون وتمر بسلام وبدون حتى ما نشعر بها، لأن في قلوب متصافية، في قلوب متسامحة، في قلوب متصالحة ويا بعضها البعض. إذا كنت من النوع اللي عنده خلق العفو والتسامح وتسيطر على نفسك وعلى عمرك وقت الغضب، فهذا يعتبر من المواقف الأخلاقية اللي تميزك عن غيرك من الأفراد وتنم عن قوة شخصيتك وابتعادك عن الحقد والروح العدوانية. ترى القوة مو في العصبية، القوة مو في الصوت العالي، القوة مو في الغطرسة، القوة مو في فرض العضلات واستعراض الذات. قوة أنك تقدر تكون طيب، لين، سهل، متسامح، وحتى لو شفت أشياء تغضبك تتغاضى عنها وتطنشها. وبثل ما دوم نقول يعني التغاضي خلق جميل، يعني جميل لو كل واحد فينا يكون عندها الصفة أنه يقدر يتغاضى عن الأشياء وعن الزلات ويغفر للآخرين. غفران يعني تسامح. مجتمعاتنا مستمعينا مثل كل المجتمعات الأخرى اللي تحتاج لتعزيز ثقافة التسامح، كونها من تقاليدنا الأصيلة، كونها من ديننا، كونها من يعني من سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام. نحن عايشين في دولة هي الدولة الوحيدة اللي أسست وكونت وأوجدت وزارة على بالتسامح. هل هذا الشيء اعتباطا أو من فراغ؟ لا، يا إيمان بأهمية التسامح ما بين الشعوب، أهمية التسامح ما بين القيادات والشعوب، أهمية التسامح ما بيننا كأفراد. ترى هو يعني مثل الشيء الصغير ويكبر، إذا أنت ما عندك أسرة متسامحة كيف بتقدر تبني مجتمع تطلب منه التسامح؟ إذا داخل البيت هذا الواحد همار بينا وتعلمنا وضرينا على التسامح بيننا، ما نقدر نعطي الآخرين هاي القدرة على التسامح لأن هي مو موجودة فينا. فلابد أن نحن نغرس في عيانا من يومهم صغار أن أخوك غلط في حقك ما علي سامحة. تعود يوم نخطأ في حق الآخرين نقول سامحني ونعتذر. نحن بهاي الكلمات وبتكرارها نغرس حتى لا إراديا تواجد التسامح والسماح ما بيننا. نتوجه حين لشق آخر من الحياة الأسرية ألا هي الحياة الزوجية أو العلاقة ما بين الزوجين، اللي هي تعتبر هذا الميثاق الغليظ واللي رب العالمين وصفه بميثاق غليظ، تعتبر من أقوى وأهم العلاقات الإنسانية. فالعلاقة الزوجية مستمعينا مب وظيفة ولا عقد وله تاريخ تعيين وتاريخ انتهاء، وله منتج له تاريخ صلاحية وتاريخ انتهاء. هذا عقد أبدي أبدي، المفروض هذا عقد الزواج، وعشان هو أبدي وعشان أي اثنين يتزوجون يكون رغبتهم في استكمال اللي باقي من حياتهم مع بعض، لابد أنه يكون له قوام ثابت وقوي. كنت ذكرته في البداية، هو الثقة وثقتي. ويمتي الثقة وتنوجد الثقة تكون في، مدام أنا واثقة فيك بسامحك، مدام هو واثق فيها بيسامحها. فهم سبحان الله أشياء جميلة وصفات وطيدة متى ما تواجدت تكون مترابطة. يعني ما يستوي حد يسامح وهو مو بواثق، أعتقد صعب. كيف تسامح وأنت مو بواثق في حد؟ ممكن تتظاهر أنك سامحت لك من داخلك فيك ريبة وشك. فلابد أن نحن نتعلم في حياتنا الزوجية أن يكون في أساس للتسامح في هاي الأسرة أو في هاي العلاقة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو المثل اللي نحتذي به في حياتنا. هو كان عليه الصلاة والسلام يعني كان يعلم زوجاته ويعلم الصحابة أن كيف يتعاملون مع زوجاتهم، وكيف أن يكونوا متسامحين، وكيف أنك تبدي الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة عن الكلمة السيئة. وهاي الكلمات الطيبة اللي فيها ود ومحبة ورحمة ووفاء أكيد تعزز وايد أشياء في هذه الأسرة. إذا نتكلم عن الحياة الزوجية مرة ثانية، في أرض الواقع معرضة الحياة لتيار يعصف بها، معرضة لمشاكل، معرضة لمشاعر غضب، معرضة لغيظ من الإهانة، من مثلا من سبة إهانة، معرضة أن يكون الصدور فيها غل وغضب ورغبة في الانتقام. فمشاعر الرغبة في الانتقام والتفكير في هاي المشاعر السلبية يفقد الحياة الزوجية أشياء جميلة، يسرق منه أوقات ثمينة ويخطف أجمل لحظات الحياة إذا كنا بس تفكيرنا سوت قالت ما سمعت كلام ما سمعت كلامي هو ما سمع كلامي. هل المهاترات هذه اللي تستنزف حياتنا الأسرية لابد أن الإنسان يتعلم أنه تكون متسامح معها وما يعطيها أي اهتمام ولا يعطيها أي بال. فهني نركز ونقول أن العلاقة الأسرية لابد أن يسودها الحب والمودة والراحة، والتسامح يعني هو السبيل لإيجاد هاي المشاعر الإيجابية اللي ذكرتها. يعني حتى في القرآن الكريم ورد ما في معنى أن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء فإن الله يعني كان عفوا قديرا. أنا أقول معنى الآية، فالأشياء يوم يكون في داخلك شيء يعني مو بعيب انك من شريء من الطرف الاخر انك تخفي وايد احلى واخير منك تعلنه، وانت تعفو وتصفح يعني تسامح وايد بيكون اجمل وبالجميل. نحن مستمرين وياكم مستمعينا، ولكن بعد الفاصل.
الرايح
الرايح
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بمحافظتك على نظافة بيئتك.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
تابعوا برنامج فتاوى على إذاعة الأولى كل جمعة من الساعة 7 المغرب لين 9 عقب العشاء ويا محمد الكمالي، بجاوب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. تابعوا برنامج زايد الخير ويا يوسف الحمادي على إذاعة الأولى، وساهموا ويانا في مساعدة الحالات المحتاجة خيركم من خلال التبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها في البرنامج اللي يبث كل يوم سبت من الساعة 4 العصر لين 6 المسيان على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-999-50 أو الرسائل النصية 4477 أو الخط الساخن 052-7600-500. زايد الخير برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
الأولى
الأولى 107.4
107.4
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعينا، وما زلنا مواصلين وياكم فقرتنا البيت المجن. بناخذ جونا اليوم الحين، بناخذ الجونا عقب برد نكمل وياكم مستمعينا.
جونا اليوم.
جونا اليوم مستمعينا جو حار ورطب خلال ساعات المساء وخلال ساعات الصبح، بتوصل نسبة الرطوبة ل 60%، الرياح بتكون معتدلة السرعة، بتنشط أحيانا على بعض المناطق الداخلية وبتكون مثيرة للغبار. درجة الحرارة العالية 40 درجة مئوية، أما درجة الحرارة الصغيرة 32 درجة مئوية. البحر يعني بحر الخليج العربي متوسط الموي، وبحر عمان خفيف لمتوسط الموي. الشمس بتشرق باكر إذا الله راد الساعة 5:42، وتغرب اليوم عن سمانة الساعة 7:09، ونسبة الرطوبة مثل ما ذكرت 65%. ونجم السيل مستمعينا لليوم الاثنين 23 يوليو 341. نذكركم مستمعينا في الأجواء الحارة ضرورة أنكم تتأكدون من سلامة واير السيائر بشكل مستمر، ونتمنى لكم دوم سلامة الوصول لكل وجهاتكم.
جونا اليوم. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
ما زلنا مستمرين وياكم مستمعينا في التسامح في الحياة الزوجية. فيقول المختصين أن في الخلافات الزوجية معظمها خلافات عابرة اللي هي تنتهي بانتهاء الموقف، وبجهد بسيط من الزوجين إذا أحسن كل واحد منهم الظن بالآخر وتعاطف وياه وصبر عليه وحفظ سره عن الأهل والأصدقاء واستعان بالكتمان على مشاكله وخلافاته كان وايد أخير. والنقطة المهمة بعد ويركزون عليها هي نقطة حسن ظن كل من الزوجين بالآخر. إذا أحسنت الظن بشريك حياتك هذا الشيء يؤدي لي التفاعل السلبي يكون يعني قليل، ما بنقول معدوم، لأن المحافظة على الود في التعامل تقرب ما بين الاثنين وما تنفرهم وتحميهم. هذا حسن الظن يحميهم من التفاعل السلبي والتوافق السيء. نقطة ثانية، إذا كل اثنين كانوا متعاطفين مع بعض هذا الشيء يخليهم يفهمون أفكار بعض ويحترمون وجهات نظرهم ويشعرون بمشاعر كل بعض، يعني كل واحد يشعر بالثاني، فما يوصل الطرف الآخر للغضب ولا يتنرفز عليه ولا يثور منه. ومطلوب أيضا في هذا السياق أن يكون في صبر من كل شريك على الآخر، أنك تعطيه الفرصة الكافية للتفاهم، تحاولون توصلون لحلول وسطية. وأهم ما في الموضوع أرد أكرر الصبر، فيقولون أن الصبر على أذى الناس فضيلة وأفضل منها الصبر على الأهل. وحفظ الخلافات سر ما بين الزوجين في خاصة في بداية الحياة الزوجية يساعد في سرعة حل المشاكل، أما إفشاء هاي المشاكل والبوح بها عند الآخرين عند الأصدقاء أو عند الأهل يزيد الخلافات ويزيد التوترات ويزيد الشحنات السلبية ما بينهم. فيقول الأخصائيون إذا التزم الأزواج بهاي النقاط يوم تستوي الخلافات في الحياة الزوجية بتكون النتيجة أو المحصلة لهاي الحياة هي التسامح، لأن سر وثمن الحياة الزوجية هو التسامح. والعلاقة الزوجية هي عبارة عن شعور الزوجين بأنهم متوافقين ومتفاعلين مع بعضهم البعض وشعورهم بالسكن والمودة والمحبة والرحمة، فهذا الشيء يولد ما بينهم أفكار يعني إيجابية وحياة إيجابية وأجواء إيجابية تبعدهم عن الأحداث اللي ممكن تضغط الزواج وتحطه على المحك الفعلي. فاصل مستمعين وبرد نواصل.
الرايح الرايح. إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
حدم العشاق ما ياوي، يوم يولى قلبك يهينه، عالصبر مثلي من يقاوي، والوعد طافت مياحينه، في هواه الذنب مكاوي، شي السبب خلي ميودينه، لي حديث يابه الراوي، ترجمان بيني وبينه.
فراخ الهوى الأولى 107.4
لقاكم
الحين سمعوني شوي عشان
اخذ بكره.
وين
الغناء
الحين؟
ايوه اوكي
يلا نسجل شباب. كيو
دخان ليك الدرس ماكم ما هو بغيمن خلوه.
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبيد، حبك ما يباع ويسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
خالي شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه يا الربع عن اليار ولازمه، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيال شو تبيني أسوي؟
لحظة بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي تطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الجماعة عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
تحيدون؟
سبعة فاصل أربعة. حول دربك،
نرحب بكل مستمعينا واللي يسمعونا ويسوقون متجهين سوقون سيارة ومتجهين لوجهات مختلفة. شارع الاتحاد مستمعينا بمحاذاة الملا بلازا، في كثافة مركبات طشونة، فانتبهوا في هذا المكان وخففوا السرعة. نتجه لشارع آخر من شوارعنا اللي هو شارع شارع محمد بن الشيخ محمد بن زايد، في كثافة مركبات خفيفة بمحاذاة ما أبغى أقول اسم المعلم عشان ما تكون دعاية، ولكن في كثافة مركبات تشونا في شارع محمد بن زايد، فانتبهوا في هذا المكان وخففوا السرعات. وننتقل لشارع آخر من شوارعنا، شارع الضيافة قدامي أو شارع ثاني من ديسمبر سالج مستمعينا. هني شارع أبغى أعرف شو اسم الشارع هذا المصطك، شارع النهدى مستمعينا بمحاذاة بنك الفجيرة الوطني مصطك، فانتبهوا في هذا الشارع وخففوا السرعات، ولا تنسون دوم تربطون حزام الأمان وتتركون مسافة بين السيائر، والله يحفظكم وين ما كانت وجهتكم.
حول دربك.
خرجوا من جامعة لندن رجال وغنوا لهم أصحابهم بلهازيج، لكن أنا من مدرسة فخر الأجيال، أبوي كساب النواليس خريج.
أنا محتار ما بينه وبين دبي بالمثقال، يا أما دبي له تحلى أو أنه لي حليها، أو أن دبي تحلى لأن أبو راشد لها خيال.
حقايق واضحة من دون أبو راشد صعب تنطال، تباركها القلوب وتبهر الناظر مغانيها.
فزع الأولى 107.4
على محمد، على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل نلزم قوافيها. يقولون اختصرت اجيال، واقول انت فخر الاجيال، اذا الاجيال بك ما تفتخر من يفتخر فيها.
فزع
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
نوجد التحية بكل مستمعينا. وصلنا لي وكفتنا الأخيرة.
داوها تبرى،
في دوحة تبرى اليوم مستمعينا بنحط الرحال في عيادة الأمراض الجلدية، هسه بنناقش موضوع يعني وايدين يعانون منه ويشتكون منه، اللي هو الله يعافينا ويجرنا الثواليل. ثواليل طبعا ما بتكلم عن تعريفه، بنخلي الدكتور يكلمنا عنها، ولكن هي تطلع للإنسان في أماكن مختلفة. فشو هي أسباب الثواليل؟ يعني هل هي ممكن تكون وراثية؟ الثواليل في 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 العيلة، في عيلة حد، هل لها أنواع؟ هل علاجاتها تختلف على اختلاف أنواعها؟ هل هي لها مضرة؟ يعني هل كثرة الثواليل أو تكرارها وجود الثواليل ممكن يأثر سلبا على صحة الإنسان ويكون نذير بشيء مختلف؟ هذا اللي بنعرفه وبنطرحه على ضيفنا دكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. مساك الله بالخير يا دكتور.
بالنور والسرور يا أهلا ومرحبا.
شحالك يا دكتور؟ عساك بخير.
الله يسلمك، شحالكم أنتم؟
بخير الحمد لله، يسرك الحال يا دكتور. مرحبا. دكتور بداية، شو هي الثواليل والثالول؟
الثواليل يعني عبارة عن التهاب فيروسي، طبعا هذا الالتهاب شائع جدا، نشوفه في الأطفال ونشوفه في الكبار. الالتهاب غير مخيف، غير خطير، لكن يعتمد. احنا عندنا طبعا تقريبا يمكن حوالي 100 وأكثر من 100 نوع من الثواليل، أنواع مختلفة، فيعتمد على نوعية الثواليل. الثواليل الشائعة نشوفها طبعا مثل ما ذكرت عند الأطفال، طلبة المدارس، ممكن نلاقيها في أعمار مختلفة، اللي تطلع في الأصابع، اللي تطلع في الريل، تطلع في أماكن مختلفة في الجسم، وعلاجها جدا بسيط، ممكن حتى بالمحاليل الموضعية اللي تنباع في الصيدليات حتى من غير استشارة طبية، ما في ضرر من استعمالها طالما أنها ثواليل بسيطة وتؤدي الغرض. لكن الثواليل بحكم أنها التهاب فيروسي وارد أنها تكون معدية، وارد أنها تزيد، ممكن تبدأ بحبة، ممكن يستوون 10 حبات، لذلك دائما ننصح بعلاجها أول بأول. وبحكم أنها التهاب فيروسي طبعا وارد أنها تنتقل عن طريق حمامات السباحة، من يعني من الجيم، أماكن مختلفة. طبعا ليش تطلع الثواليل عند بعض الأشخاص وما تطلع عند أشخاص آخرين، مع أنهم ممكن يكونون بنفس المكان ويستخدمون أحيانا بعض الأدوات؟ يعتمد طبعا على الجهاز المناعي. في بعض الناس ما شاء الله مناعتهم تكون جيدة، بعضهم لا، مناعتهم نازلة. على سبيل المثال نلاقي الثواليل بشكل جدا مبالغ فيه، مثلا عند اللي عندهم نقص المناعة، عند مرضى اللي بعد زراعة الكلى. أغلب المرضى بعد زراعة الكلى غير مستغرب بالنسبة لي إذا بفحص المريض، ليش؟ لأنه يأخذ مطبق المناعة بأشكال مختلفة، فتلاقون مناعته نازلة. فوارد جدا نلاقي أنواع مختلفة من الثواليل، وبعد لا، الثواليل اللي تكون بشكل مبالغ فيه حتى تبين حب السالولة على شكل يعني نسميها كولي فلاور، شكل قرنبيط يعني لهالدرجة هاي. فهاي يعني طبعا علاجها أكيد ما في شك بيكون بطريقة مختلفة. الثواليل اللي لها أهمية، طبعا الثواليل في المناطق التناسلية، في المناطق التناسلية خاصة في النساء ممكن تتحول بعض الأنواع، بالتحديد النوع اللي يسمونه رقم 16 و18 ممكن هاي تتحول لسرطان عنق الرحم. لذلك لابد من عدم يعني لا يجب علاج التواليد في المنطقة الأثرية مباشرة على طول على أساس أنها ما تزيد وما تعطينا هذه الاحتمالية.
زي شو الأسباب دكتور الظهور
في التواليد تكون في المناطق التناسلية؟ للأمانة أغلبها بسبب الاتصال الجنسي. لذلك دائما نكرر على الذكور يعني والأغلب طبعا يصير بحكم أن الرجل يكون عنده ثالوثة وبعد الزواج ممكن ينقلها للزوجة خاصة عند اللي عندهم علاقات متعددة. وهي نقطة طبعا لازم نكون فيها صريحين ولابد من الواحد يكون عنده المعلومة هاي. البعض يمكن مو مفتكر في مرحلة المراهقة وربما يكون عنده علاقات بعد ذلك يروح والله يتزوج وعنده هاي الثواليل اللي أساسا ما يشتكي منها من شيء. الثواليل ما يكون فيها حكة ما يكون فيها أي أعراض يعني خلنا نقول مزعجة للشخص. فهو يمكن بعد يعني خلاص يمكن كانت علاقة عابرة لكن سبحان الله طلعت له ثالوثة وتزوج بعدها نقلها للمرأة. مشكلة الثواليل التناسلية المرأة ما تبين ممكن تكون داخلية.
صحيح.
لذلك لابد من المرأة المتزوجة عمل مسحة عنق الرحم للتأكد من عدم وجود خلايا غير طبيعية. فلذلك هذه الرسالة احنا ما نخوف بالعكس نقول علاج الثواليل مش صعب لكن لابد من علاجها أول بأول. للذكور الغير يعني نقول لهم كونوا حذرين بعدوا عن العلاقات المحرمة لأن ممكن الواحد سبحان الله علاقة واحدة لكن أشياء كثيرة تطلع لهم فهم في غنى عنها. واللي عنده بعض الزوائد الثواليل سهلة في التشخيص. في الذكور تكون عبارة عن زوائد صغيرة. طبعا لازم نفرق في زوائد جلدية هاي ما لها أي قيمة. زوائد جلدية ما تعتبر التهاب فيروسي هاي ما لها أي قيمة حتى نتركها في حالات كثيرة. لكن الثواليل اللي تكون شوية على شكل الملمس مالها احنا نسميه غورتي لاك يعني شكل شوية إلى متعرج لا هذه تحتاج غالبا بالكي البارد تختفي. فنقول لأي شخص يعاني من عنده هذا الشيء للذكور بالتحديد تعالجوا عشان ما تعدون الطرف الآخر.
صحيح.
في المقابل للنساء المتزوجات طبعا لابد من مراجعة مع الطبيبة النسائية الفحص الدوري اللي يتعمل مثلا بعد الولادة. هذه لابدها. وكذلك حاليا توجد إبر تطعيم من التواليد هاي النقطة الحمد لله جدا مفيدة. يعني في بعض الدول الأوروبية يعطونه حتى البنات قبل ما تتزوج.
أيوه.
لأن تعرفين هناك أنتم ممكن
طبيعتهم غير
قبل الزواج. لذلك إحنا ننصح طبعا بأخذ هذه الإبر من باب الأمان. الإبرة ما تغطي من كل الأنواع لكن تغطي من الأنواع اللي نخاف منها.
أيوه.
نوع 16 و18 و6 و11 هذه الأنواع الشائعة. التطعيم هم سواه طبعا للنساء لكن أحيانا بعد نعطي التطعيم للذكور بس أكثر أهمية في النساء.
أنا عارف حالة دكتورة اكتشفت الثالول هذا في فترة الحمل. يعني عارف واحدة اكتشفت يعني دكتورتها اكتشفت الثواليل في فترة الحمل وكانت تسوي لها كي في فترة الحمل. هل ممكن هل هي يعني هي ما لها علاقة إن اكتشفت في فترة الحمل ولا هي بالصدفة اكتشفتها فترة الحمل ولا هي ممكن تتكون أكثر في فترة الحمل؟
سؤال جميل. هو طبعا خلال فترة الحمل المناعة تنزل وارد إن الثواليل لها يعني تكثر. هذا رقم واحد. رقم اثنين يمكن قبل ما كانت طبعا مع الفحص ربما لاحظت الطبيبة وجودها. مهم جدا علاجها طبعا في النساء قبل الولادة على أساس أنها بعد ما تنتقل للبيبي. لذلك لابد من علاجها. الكي البارد بشكل عام يعتبر آمن ما يأثر على الأم ولا يأثر على الجنين. فلذلك الطبيب يختار الطريقة الأنسب اللي ما تضر الأم والجنين.
حتى هم يختارون الولادة القيصرية لأن ما يبون يعني
احنا نقول للأم أن تروح الولادة القيصرية وإذا كان بإمكان أن الواحد يعالج هذه الثواليل مسبقا. لذلك احنا ما نتمنى الوحدة تنتظر لغاية ما تحمل ولا شيء لا تعالج الأمور أول بأول. فهني لابد يعني أن الواحد يكون حذر. وفي نفس الوقت احنا يعني نتكلم عن الثواليل عندنا مثل ما قلت أنواع مختلفة. النوع العادي اللي نشوفه في الأطفال هذا ممكن بالمحلول ممكن بالكي البارد طرق مختلفة. لكن احنا للأسف احيانا نلاقي يعني ما ابغى اقول احمال يعني لا مبالاة الواحد عنده ثالوث ثالوثين ايش حاجة تتبر من الشهور والسنوات ومو مفتكر وتعدي الآخرين.
صح.
والبعض يعني يستخدم احنا حتى مقص الأظافر مثلا يحاول انه يقصص فيها السالولة وما يدري ان هاي السالولة اصلا اساسا معدية ويروح يعطيه بعد يتبرع للي حوالينه اللي في البيت. لا ما يشوف
مشكلة يا دكتور اذا في الصوالين يعني وحدة فيها ثالول يسولها
على أهمية استخدام الأدوات الخاصة. يعني الواحد ما يروح يستخدم السواليل يعني ممكن تنتقل حتى مع التعقيم أحيانا سدران أن هذا معقم 100% لا إلا يكون نسبة احتمالية انتقال بعض الجراثيم.
دكتور في ثالول يظهر في العين صح؟
احنا لازم نفصل السواليل والزواد الجلدية. طبعا كثيرين يحاولون يعني يلخبطون بين الاثنين، الزواد الجلدية اللي تطلع في منطقة الرقبة، اللي تطلع في الابط، اللي تطلع مثلا تحت الصدر، اللي تطلع مع الحمل او بعد الولادة، هذه طبيعية وما لها اي قيمة، وبكل بساطة ممكن نشيلها سواء بالقصة الجراحية او طرق مختلفة. ممكن طبعا هاي الزوايا تطلع حوالين العين، تطلع في اماكن مختلفه. نعم ممكن كذلك السواليل تطلع في اماكن مختلفه، سواء حوالين العين عندنا سواليل مسطحه، عندنا سواليل اشكال والوان واماكن مختلفه للجسم. فهي رقم واحد نفرق بين السالوله وبين الزائده الجلديه. الزائده الجلديه ازالتها اختياري، سالوله غالبا ازالتها لا اجباري عشان ما تعدي وما تجي. وكذلك اؤكد على نقطه اللي عندهم سواليل في اماكن يكون فيها مثلا في المناطق التناسلية ابتعدوا عن الحلاقة، الحلاقة بالشفرة ممكن تنشر السواليل. نقول لهم هذيل ممكن استخدام المكنة لغاية ما تختفي السواليل. وكذلك النقطة المهمة، صار الحين طبعا استعمال الليزر شائع، أغلب العيادات تستخدم الليزر. الليزر إذا تم في أماكن غير نظيفة وأماكن للأسف ما تعقم الليزر بالشكل أو التب هذا مال الليزر بشكل جيد، للأسف ممكن هاي تكون طريقة انتقال العدوى. لذلك نقول يعني عامة الناس تأكدوا من نظافة المكان اللي تروحون، لأن أحيانا نعم بعض العيادات تعمل عروض مغرية لكن ما فيه أساس للنظافة، ولها خلاص صارت العيادات مثل كرسي الحلاق، يلا اللي بعده واللي بعده لا. هذا مثل هالأمور لابد من الحذر من الذهاب لبعض الأماكن اللي قد تتعرضهم لانتقال بعض أنواع العدوى.
نعم نحن شاكرين لك جزيل الشكر على المعلومات اللي عطتنا إياها اليوم يا دكتور.
يا
وإن شاء الله كل وحدة يا ثالول بتشك فريلة تسوي لها مصيبة اليوم. الله يستر.
إن شاء الله ما في
لك. إن شاء الله شكرا لك يا دكتور ويومك سعيد. في أمان الله. مع السلامة. إذن مستمعينا دوم نقول نتمنى لكم الصحة والسلام، والله يكفيكم شهر التواليل وجميع الأمراض. نقولكم دوم في أمان الله.
الرايح